الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما به من الخبر الوصول بنظر صح هو الدليل، والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا، إدراك من غير قضاء تصور، وما حاسب ولا مستجر جازم وجود غير العلم علما، وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن يطابق، إلى صحيح إن يكن يطابق، أو فاسد إن هو لا يوافقه، والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو معتدل، والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضه بنفيه عرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان. والجهل جاء في مذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود، زوال ما علم كل نسيان، والعلم في السهو له اقتنان، ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن. هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر وممرض وسفر؟ هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديه موضح، وهو في وجوب قصد للأذى أو ضده لقائل به بدا.
نعم. بسم الله. العلم في السهو له اكتنان. نعم. اقرأنا أول مبحث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، من تبعهم بإحسان دام الدين نبينا صلى الله عليه وسلم. وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. أراد أن يعرف الدليل، ما هو الدليل؟ الدليل في اللغة المرشد، ما يرشدك إلى الشيء، ومنه قال الله تعالى: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أي ما يرشد إلى الشيء. ومنه قول الشاعر: إذا حل دين اليحصبي فقل له تزود بزاد واستعن بدليل، سيصبح فوقي أقتم الريش واقعا بقالي قلاء أو من وراء دبيل. وفي الاصطلاح هو ما يتوصل فيه بصحيح النظر إلى مطلوب خبري، معناه ما يتوصل به الناظر بنظره الصحيح إلى مطلوب خبري، أي إلى حكم خبري قابل للتصديق والتكذيب. الحكم الخبري دائما الحكم هو الخبر، والخبر هو ما كان قابلا للتصديق والتكذيب. والدليل مشتق من الدلالة، والدلالة هي التي عرفها ابن طيب في نظمه في المنطق بقوله: فهم لأمر عندهم من أمر لفظ الدلالة عليه يجري، وقيل كون الأمر للتفهم مهيئا فهم أو لم يفهم. فالدلالة قيل هي فهم أمر من أمر، وقيل هي كون الأمر مهيئا للفهم فهم أو لم يفهم. والدليل يسمى حجة وبرهانا، وهو ما يتوصل به إلى مطلوب خبري، أي إلى حكم، ولكن لا بد أن يكون ذلك التوصل بصحيح النظر، أي بالنظر الصحيح. والنظر الصحيح هو المسمى وجه الدلالة، أي أن يكون النظر من الجهة التي تنتج، من الجهة التي تؤدي إلى نتيجة. فإن عامل البناء مثلا إذا نظر في الخشبة من جهة طولها وقصرها أو ضعفها أو قوتها كان نظره صحيحا، أنه ينظر فيها من الجهة التي تفيده حكما فيما يتعلق باستعمالها. لكن إذا نظر فيها من جهتها اللي هي مخلوق أو قديم، جهة الحدوث والقدم، هذا لا علاقة له بالبناء الذي هو بصدده، هذا النظر غير صحيح. النظر الصحيح هو النظر الذي يؤدي إلى النتيجة، الذي يمكن أن يؤدي إلى النتيجة. أما النظر من جهة لا تؤدي إلى النتيجة فهو نظر غير صحيح. إذن الدليل هو ما يتوصل فيه بصحيح النظر، أي بالنظر الصحيح، أي النظر الذي يؤدي إلى الإنتاج، إلى مطلوب خبري، أي إلى حكم. وهذا الحكم سيأتينا أنه تارة يكون مقطوعا به، وتارة يكون مظنونا، وتارة يكون الحاكم فيه مترددا كما سنرى إن شاء الله. ثم لما ذكر هنا النظر احتاج إلى تعريفه، فقال النظر الموصل من ذكر إلى ومن بحكم أو لعلم مسجل. نظر هو الفكر، والفكر هو حركة النفس في المعقولات. الإنسان إذا تحركت نفسه في الأمور المعقولة كانتقالك من النظر في الصنعة إلى كمال الصانع مثلا، هذا تفكر. لكن إذا كنت تنظر في أشياء محسوسة فنظرك فيها لا يسمى فكرا، وإنما يسمى تخيلا وتخيلا. حركة النفس بالأشياء المعقولة تسمى تفكيرا، فكرا وتفكيرا. وأما حركة النفس في الأشياء المحسوسة، إذا كنت الآن مثلا تتصور أنك في فضاء وفي صحراء وفي حديقة وفي طائرة ونحو ذلك، فتجري على خاطرك أشياء محسوسة تدرك بالحس، فأنت تتخيل، هذا ليس ما تفكر، سمى تخيل وتخيل. ولكن إذا كنت تجري على عقلك أشياء ذهنية مجردة نسبا عقلية، فهذا هو الذي يسمى بالتفكير. حركة النفس بالمعقولات تسمى تفكيرا، وحركتها بالمحسوسات تسمى تخيلا. والنظر هو الفكر الذي يؤدي إلى الحكم بالظن أو بالعلم، لأن الحكم المعتبر الذي يعتد به إنما هو اليقين أو الظن. والنظر قد يؤدي إليهما، وقد يدوم ترددك بحيث لا تحكم فتكون شاكا كما سيأتي. والظن يستلزم الوهم، لأنك إذا ظننت شيئا فقد توهمت نقيضة. ثم قال الإدراك من غير قضى تصور ومعه تصديق. إدراك الأشياء، الإدراك هو الوصول إلى تمام الشيء، أن تصل إلى تمام الشيء، تمام معرفتك بالشيء. بداية الإدراك تسمى شعور، وتمام الوصول يسمى إدراك. الشعور بداية الإدراك، معناه إذا حاولت أن تعرف شيئا فأول ما يصل إليك منه يسمى شعورا. فإن حصل لك كمال العلم به، كمال معرفته، فهذا هو الإدراك. والإدراك إما أن يكون لمفرد أو لنسبة. الأشياء عموما، العلم كله يدور حول إدراك مفرد أو إدراك حكم. إدراك مفرد معناه أن تدرك معنى شيء مفرد دون أن تحكم عليه، كأن تدرك معنى الضرغام أنه الأسد، فهذا يسمى تصور، وهو تفاعل من الصورة لأنه ترتسم صورته في ذهنك، يسمى تصور. فإن أدركته مع الحكم عليه بالطول أو بالقصر أو بالشراسة أو بغير ذلك، فهذا هو المسمى بالتصديق. إذن المعلومات من حيث هي تنقسم إلى تصورات وتصديقات. فالتصور هو إدراك الشيء المفرد دون الحكم عليه، والتصديق هو إدراكه مع الحكم عليه كما سنبينه إن شاء الله. وهذا مبحث منطقي، ولكن يذكره الأصوليون هنا يستعينون به في بعض مباحثهم. قال الأخضري رحمه الله تعالى في السلم المنورق: إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم، وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. فالإدراك المجرد عن الحكم يسمى تصور، والإدراك مع الحكم يسمى تصديقا، ومراتبه أربعة. فأنت مثلا إذا قلت زيد قال، هذا تصور أم تصديق؟ تصديق، لأنه في حكم، صحيح، جيد. هذا مؤلف من أربعة تصورات. التصور الأول هو معناه زيد، تدرك معناه زيد. لكن الشخص لا يعرف معناه زيد فلا يكون الكلام مفيدا بالنسبة له. والتصور الثاني هو معنى المحمول، الخبر، ما معنى قائم يدركه. والتصور الثالث هو إدراك الهيئة، هيئة قيام زيد، نسبة التي هي مصب، التي هي مورد الحكم، إدراك معناها دون الإثبات أو النفي. والحكم بالسلب أو الإثبات هو التصور الرابع. وهذا التصور الرابع على كل حال مناطق يختلفون، هي مسألة منطقية. متقدمو المناطق يقولون إن التصديق هو التصور الرابع فقط، معناه هو الحكم بالإثبات أو النفي. والمتأخرون منهم يجعلون التصديق هو مجموع تصورات الأربع، وهذه ظاهر عبارة الناظم هنا، وقال: ومعه تصديق، أي وإدراك المفرد مع الحكم عليه تصديق. ظاهر عبارة المتقدمين، بل هو مذهبهم الصريح الذي صرحوا به، أن إدراك المفرد ليس جزءا من التصديق، يعني ليس من التصديق، هو تصور فقط، لكن الحكم نفسه هو التصديق. والمتأخرون قالوا إن التصورات الأولى هي جزء كلها من التصديق، فالتصديق هو مجموع الحكم ومع تصور المفردين، مع تصور المحمول والموضوع والنسبة. الموضوع هو ما يسمى عند النحاة بالمبتدأ في الجملة الإسمية، وبالفاعل في الجملة الفعلية. والمحمول هو ما يسمى عند النحاة بالخبر في الجملة الإسمية، وبالفعل في الجملة الفعلية. والاصطلاحات البلاغية: المسند هو الخبر والفعل، والمسند إليه هو المبتدأ والفعل. نعم. إذن إدراكم الغير قضى تصور، ومعه تصديق، أي والإدراك مع القضاء أي مع الحكم تصديق، سمى التصديق. وسمي بالتصديق لأنه مركب خبري محتمل للصدق والكذب، فسمي بأشرف حاله، سمي تصديقا لأنه مركب خبري محتمل للصدق والكذب فسمي بأشرف حاله وهو التصديق. وصدق الكلام هو مطابقته للواقع، وكذبه هو مخالفته للواقع، ولا عبرة بالاعتقاد في المذهب الصحيح، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يدل على انقسام الكذب إلى متعمد وغير متعمد، فعلم منه أن الكذب هو مخالفة الكلام للواقع ولا عبرة بالاعتقاد، وأن الصدق هو مطابقة الكلام للواقع ولا عبرة بالاعتقاد. جازمه يعني هو الحكم، تصديق حكم، والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. لابد له من طرفين، محكوم عليه ومحكوم به. المحكوم عليه هو المسند إليه، هو الموضوع، والمحكوم به هو المحمول، وهو سلب أو إثبات، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه حكمه، كليس زيد بجاء وجاءنا اليوم شهم. هذا الحكم تارة يكون مقطوعا به وتارة يكون غير مقطوع. فإن كان مقطوعا به فهو اليقين، وينقسم إلى درجتين: درجة تسمى بالعلم، ودرجة تسمى بالاعتقاد. الفرق بين العلم والاعتقاد أن العلم هو حكم الذهن الجازم لموجب الذي اقتضاه موجب وهو مطابق للواقع فلا يقبل التزلزل ولا التغير. كون الواحد نصف الاثنين هذا يسمى علم ليس معتقد، لأنه غير قابل للتزلزل لا يتغير، هذا الأمر غير قابل للتغير. كون النار محرقة هذا علم ليس اعتقادا، لأن الاعتقاد يقبل التزلزل يقبل التغير. فالحاصل أن اليقين تارة يكون قابلا للتغير وتارة يكون غير قابلا للتغير. إذا كان غير قابل للتزلزل وللتغير يسمى علم، هذا علم، نعم، حكم الذهن الجازم لموجب المطابق للواقع، كما عرفه الفخر الرازي. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع: الفخر، أي قال الفخر الرازي: حكم الذهن أي ذو الجزم لموجب طابق حد العلم، أي هذا هو تعريف العلم. إذن فاليقين على مرتبته، يقين قابل للتزلزل ويقين غير قابل للتزلزل، فالذي لا يقبل التزلزل يسمى علم، والذي يقبل التزلزل يسمى اعتقاد. والاعتقاد ينقسم إلى قسمين: الاعتقاد الصحيح واعتقاد فاسد. الاعتقاد الصحيح: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا اعتقاد صحيح. الاعتقاد الفاسد كاعتقاد الفلاسفة قدماء العالم مثلا. قدم العالم اعتقاد فاسد، نعم. إذن قال جازمه دون تغير علم علما. وغيره غير الجازم لا غير المتغير أي الذي لا يقبل التغير اعتقاد. غير المتغير اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكون يوافق الواقع. الاعتقاد الصحيح ما يوافق الواقع كاعتقادك بأنه يندب الإنسان أن يصلي ركعتين في الضحى اعتقاد صحيح. والاعتقاد الفاسد معروف نعم وفاسد هو كاعتقاد نعم غير المتغير نعم غير المتغير. وقال جازمه دون تغير علم علم. وغيره أي غير غير المتغير الذي لا يتغير الذي لا يتغير لا لا, لا لا المتغير أي الذي يتغير الذي يتغير هو الاعتقاد. غيره نعم غيره أي المتغير نعم غيره أي المتغير. نحن قلنا إن العلم هو ما لا يتغير ما لا يقبل التغير لا يقبل التزلزل ولا التردد. علمك بأن الواحد نصف الاثنين هذا ليس معتقدا. لا تقول لي أنا أعتقد أن الواحد نصف الاثنين. لا أنت لا تعتقد هذا أنت تعلم هذا. أعتقد أن النار محرقة لا. هذا لا. هذا مجزوم به يعني هذا علم لا يقبل التزلزل ولا التردد. غيره المراد بغير المذكور أي وهو المتزلزل. المتزلزل يسمى اعتقادا. والاعتقاد ينقسم إلى قسمين إلى اعتقاد صحيح وإلى اعتقاد باطل. اعتقاد صحيح واضح مثلا والاعتقاد الفاسد كاعتقاد عصمة الخلفاء مثلا أو بعضهم ما حدث الاعتقاد فاسد. نعم إذا طابق الواقع فهو صحيح فإن لم يطابق هو بس نعم. نعم والوهم والظن والشك ما احتمل راجح أو ضده معتدل. الحكم ينقسم إلى مقطوع به وغير مقطوع به. والمقطوع به ينقسم إلى قسمين إلى علم واعتقاد. والاعتقاد ينقسم إلى قسمين أيضا اعتقاد صحيح واعتقاد فاسد. الحكم غير المقطوع به ينقسم إلى ظن ووهم وشك. فالوهم هو ما يحتمل احتمالا راجحا يحتمل الشيء يحتمل نقيضه احتمالا راجحا يعني ما احتمال نقيضه راجح ها؟ الوهم ما كان احتمال نقيضه راجحا واحتماله هو في نفسه مرجح. والظن ما كان احتماله راجحا واحتمال نقيضه مرجح. واضح. الظن نقيض الوهم مفهوم. فمثلا خبر العدل خبر العدل أي ما أخبر به شخص من أهل العدالة. جاءك شخص من أهل العدالة وأخبرك خبر
هذا لا يوصلك إلى درجة اليقين، لأن اليقين هو القطع المستند لدليل لا تردد فيه، ولكنه يوصلك إلى درجة ظن. فحكمك بصدق ما أخبرك به هذا العدل يسمى ظن، وحكمك بتجويز عدمه يسمى وهما. فهما متناسبان، يعني إذا توهمت شيئا فقد ظننت خلافه، وإذا ظننت شيئا فقد توهمت خلافه، وهما غير منضبطين، لأن الظن يقوى ويضعف والوهم يقوى ويضعف. المهم أنك الشيء إذا مثلا إذا تطفلنا على أهل الرياضيات مثلا وأخذنا النسب المئوية، فإننا نقول إن كل ما زاد على 50% من تجويز الاحتمال يسمى ظن، وأن ما نقص عن 50% يسمى وهم. فيتبين لك أن الظن قد يقوى، حيث يكون هذا الشيء نسبة تجويزك له 99% فاصل مثلا، أو تجوزه بنسبة 51%، إذن هذا ظن ضعيف. وبقوة الظن يضعف الوهم، وبضعف الظن يقوى الوهم، مفهوم؟ أما الشك فهو معتدل الطرف، يعني نعم معتدل الطرف معناها أنت تعتقد هذا الشيء بنسبة 50%، إذن تجوز ناقضه ضده بنفس النسبة، مفهوم؟ إذن في اليقين لا توجد أي نسبة من التردد، وهو بنسبة 100%، والشك معتدل الطرف، والظن ترجيح، والوهم مرجوح. لا إدراك شيء معناها حكمه يعني الوصول إلى معرفته، فإن كان مفردا كان ذلك الوصول تصورا، وإن كان الوصول بحكم كان ذلك تصديقا، وهذا التصديق تارة يكون جازما وتارة يكون غير جازم. فهذا تقسيم منه للتصديق، لأن التصديق تارة يكون جازما وتارة يكون غير جازم. نعم تندرج تحت التصديق، اليقين والظن هذه كلها تندرج تحت التصديق. نعم وقيل إن التصديق، قيل إن الوهم والشك لا يدخلان في التصديق، لأن الوهم هو ملاحظة المرجوح، فأنت في الحقيقة لا تحكم بالمرجوح وإنما تحكم بالراجح، فوهمك هو ملاحظتك لذلك الشيء المرجوح فقط. ولكن رد هذا بأن الوهم يقتضي حكمك بمرجوحيته، يقتضي حكمك بأرجحية نقيضه. والشك هو تردد، والمتردد غير حاكم. أنت مثلا إذا ترددت بين النقيضين غاية ما في الأمر أنك تجيز وقوع أحدهما، وهذا من أوليات العقول. العقل يحكم بوجوب وقوع أحد المتناقضين، فهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. شكك في قيام زيد يقتضي تجويزك قيامه وعدم قيامه، وهذا أمر لا فائدة فيه، لأن من أوليات العقول أن القيام نقيض غير القيام، وأنه لا بد أن يوجد أحدهما، إنهما لا يمكن أن يرتفعان ولا يمكن أن يجتمع، فالنقيضان لا يرتفع ولا يجتمع. زيد قائم زيد غير قائم، هاتان الجملتان لا يمكن أن تكون كذبا مع، ولا يمكن أن تكون صدقا مع، لا بد أن تصدق إحداهما وتكذب الأخرى، لأنه لا واسطة بين النفي والإثبات، مفهوم؟ فترددك بين قيام زيد وعدم قيامه ما ليس حكما. هذا قول لبعض الأصوليين، والذي رجحه أن التردد إن نشأ عن تعارض الأدلة فهو حكم، لأنه أدى إلى ترك الترجيح، وترك الترجيح حكم، وإن نشأ عن عدم النظر فهو غير حكم. التردد إن نشأ عن تعارض الأدلة فهو حكم، وإن نشأ عن ترك الترجيح فهو غير حكم. وينبني على هذا ما يعبر عنه الأصوليون بالوقف، يقولون قال فلان كذا وقال فلان كذا وتوقف فلان. التوقف هل هو قول أم ليس قول؟ هل هو حكم؟ نعم نعم، إذا كان عن تعارض الأدلة فهو حكم، معناه هو قصد أن لا يرجح في هذه المسألة فتركه للترجيح حكم. وإذا كان يعني لم يتأتى له النظر في هذه المسألة الأصل. نعم. ثم قالوا العلم عند الأكثرين يختلف، جزمة اليقين. بالنسبة لهذه الأشياء التي ذكرنا، اليقين والظن متعبد بهما في الشريعة الإسلامية، أما اليقين فمتعبد به في الأصول والفروع، وأما الظن فنحن متعبدون به في الفروع لا في الأصول، فالعقيدة لا يجزئ فيها الظن، لا بد فيها من اليقين. أما في الفقه، في الأحكام الفقهية، فأنت تتعبد الله بالمظنون جزء، بل أنت مطالب بذلك، لأن أدلة الفروع كثير منها ظن. نعم. بالنسبة للشك ضعيف ولا يعتبر في الشريعة إلا نادر، وبالنسبة للوهم لا اعتبار له أصلا، والأصل أن اليقين معتبر دائما، وأن الظن يعتبر إلا إذا وجد مانع شرعي من اعتباره في الفقه في مثلا في الفروع. مثال المانع الحكم بشهادة العدل الواحد، شهادة العدل الواحد بأن فلانا سرق، هذا يقتضي الظن، ولكن لا يجوز قطع اليد بشهادة شخص واحد. هذا الظن ألغت في الشريعة الإسلامية حفظا لسدا لذريعة حقوق الناس، لأن هذه الشهادة سيقطع بها عضو من إنسان، والأصل أن ذلك لا ينبغي إلا أن يكون عن دليل قوي. فلذلك باب الشهادة، لأنه تترتب فيه حقوق، وقد تترتب عليه حدود من القتل أو القطع والجلد ونحو ذلك، شدد فيه الشارع، واعتبر فيه أوصافا لا تعتبر في الخبر. إنه في باب الخبر لا يفرق بين الرجل والمرأة، فخبر الرجل كخبر المرأة. فنحن الآن نتلقى أحاديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة وغيرهم من صواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، كما نتلقى أحاديث أنس وأبا هريرة. ولا نقول هذا الحديث أصح لأنه رواه رجل من هذا الحديث الذي رواته. باب الخبر لا فرق فيه بين الرجل والمرأة، ولكن إذا جلس الرجل والمرأة عند القاضي يشهدان هل هناك فرق؟ نعم، هناك فرق بين شهادة الرجل وشهادة المرأة. إذن الشريعة احتاطت لباب الشهادة، فرقت فيه بين شهادة الرجل والمرأة، وألغت شهادة العبد، وهذا غير موجود في الرواية. نحن نروي الأحاديث عن العبيد، وأحاديثهم ملزمة بالنسبة لنا، ويجب علينا العمل بالمقتضى. ولكن الشريعة اعتبرت حرية في الشهادة. ثانيا اعتبرت العدد في الشهادة، ولا يعتبر العدد في الخبر. الخبر الواحد بالنسبة لنا يوجب الظن، ولكن هذا الظن يجب علينا العمل. أما الحكم فإنه لا يجوز الحكم بالخبر الواحد، وإن كان يفيد ظن إلى أن هذا ظن ألغته الشريعة لمصالح أخرى أكبر منها. فاتضح من هذا أن الظن يتفاوت، وأن الوهم يتفاوت، وأن الشك لا يتفاوت. الشك منزلة واحدة، لأنه تجويز ضدين بدون ترجيح لأحدهما. وأما الظن فهو متفاوت، تارة يقوى وتارة يضعف، والوهم تارة أيضا يقوى وتارة يضعف. هذا يسمى باللف والنشر المرتب. وقال والوهم والظن والشك ما احتمل لراجح، أي ما كان محتملا لاحتمال آخر راجح. هذا الوهم، فالوهم في نفسه مرجوح ولكنه محتمل لاحتمال راجح، وذلك الراجح هو الظن. وضده هو الظن، أي ما كان احتماله الآخر مرجوح هذا ظن أو معتدل، هذا يسمى بالشك ما كان مستوى الطرفين. فرتب الجواب على ترتيب ما ذكره أولا. فهذا النوع قسم من أقسام البديع اللفظي يسمى باللف والنشر المرتب. ثم قالوا العلم عند الأكثرين. طيب العلم هل يتفاوت ولا يتفاوت؟ إذا كنت تتيقن شيئا وتتيقن شيئا آخر، هل يمكن أن تكون بأحد الشيئين أيقن منك بالآخر؟ أي هل لليقين درجة واحدة لا تفاوت فيها، أم أنه يحصل فيها التفاوت؟ قال العلم عند الأكثرين، عند أكثر الأصوليين والمتكلمين، يختلف جزما، أي يتفاوت. فقد تكون بالشيء أيقان منك بشيء آخر. في علم الرسل ويقينهم بالله أقوى من علمنا نحن ومن يقيننا بالله. وبعضهم أي بعض المتكلمين الأصوليين بنفيه عرف، أي بنفي هذا التفاوت، قالوا إن اليقين بنفسه درجة واحدة، وإنما يتفاوت بحسب المتعلقات، أي بحسب العلوم. ف إذا كنت تعرف عن المعلوم علوما عديدة فإنك ستكون أيقن لا من جهة زيادة نفس الحكم، فالحكم واحد، ولكن من جهة زيادة متعلقاته. ولكن الصحيح أن اليقين يتفاوت، وأن اليقين ليس هو عين اليقين، وأن حق اليقين أقوى من عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. فالمشاهدة اليقين الحاصل بالمشاهدة أقوى من اليقين المحاصل المشاهد بالسمع. أنت الآن تسمع مثلا بمدينة، ولكن مشاهدتك لها تقوي يقينك بها، فإنما حصل لك السماع الآن مثلا بأذينة عن طريق ما يسمى بالتواتر، فأنت توقن بوجود مدينة هذا السماع، لكن مشاهدتك لها تزيد يقينك. ومن لوازم هذه الزيادة طمأنينة تحصل في القلب زائدة على أصل اليقين، وهذه الطمأنينة هي التي سألها إبراهيم عليه السلام ربه حين قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام كان موقنا، ولكن أراد زيادة طمأنينة، قال ولكن ليطمئن قلبي. وقال هو يبنى عليه الزيد والنقصان، وهل ينتمي إليهما الإيمان؟ الإيمان يطلق في الشرع إطلاقين، يطلق تارة يراد به النفس والاعتقاد، وتارة يطلق على ما هو أعم من الاعتقاد مما يشمل الأعمال، فتكون تسمى الصلاة إيمانا والزكاة إيمانا. ومنه قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فإن معنى ذلك ما كان الله ليضيع صلاتكم التي كنتم قد فعلتم إلى بيت المقدس، وذلك أن الصحابة لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام خشي بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترد عليهم صلواتهم التي كانوا يصلونها إلى بيت المقدس، أي أن تكون باطلة، وأيضا أن تكون أن تحبط أعمال رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا قبل أن تحول القبلة. فقال الله تعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، رؤوف رحيم. ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم التي كنتم تصلونها إلى بيت المقدس. أما الإيمان الذي هو العمل الصالح فهذا لا خلاف في أنه يزيد وينقص بزيادة العمل الصالح وينقص بنقصه. وما الإيمان الذي هو الاعتقاد نفسه أي اليقين، هل هو درجة واحدة أو متفاوتة؟ هذا هو الذي ذكرنا الخلاف هنا بين الأصوليين فيه، ورجحنا أنه متفاوت، أن اليقين يتفاوت، أنه قد تكون أيقن بشيء منك بشيء آخر، فهو ليس درجة واحدة، هو حكم جازم، ولكن هذا الجزم فيه تفاوت. لا هذا الذي رجحه الشيخ ليس هو الذي رجحنا نحن. نعم، الشيخ رجح مذهب لطائفة من المتكلمين من أن نفس اليقين حكم لا يتفاوت، وأن الزيادة إنما تكون بحسب كثرة المتعلقات. فمثلا الذي يراه الشيخ وعبر عنه بالتحقيق أن مثلا علم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والنار ليس الزيادة في نفس اليقين على سائر المسلمين،
ولكن له علمه له متعلقات، هو أنه يعلم حيثيات وأوصاف كثيرة وحقائق عن الجنة والنار لا يعلمها الناس، وهذه زيادة قرائن وزيادة متعلقات أخرى. ولكن الذي عليه جمهور الأصوليين وهو الأسلم أن هذا اليقين ليس درجة واحدة بل هو متفاوت، وأن من علامات ذلك التفاوت ما يحصل من زيادة الطمأنينة التي سألها إبراهيم عليه السلام، لأنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يترقى في اليقين حتى يصل إلى درجة الطمأنينة، قال ولكن ليطمئن قال. نعم. أي بيت؟ لا هذا شرحنا، قلنا إن العلم عند الأكثرين يختلف جزما، وبعضهم بنفيه، أي بعض المتكلمين نفى اختلاف درجات العلم لما له من اتحاد منحتم، أي قالوا إن حقيقة اليقين حقيقة واحدة غير متفاوتة، وإنما تختلف بحسب المتعلقات الأخرى كزيادة العلم بالقرائن والأحوال، فإن هذه الزيادة لا خلاف فيها، وإنما الخلاف في نفس اليقين هل يمكن أن يتفاوت بالضعف والقوة أم لا. ثم قال والجهل جاء في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود. الجهل ضد العلم، والمراد به انتفاء العلم بالمقصود، أي ما من شأنه أن يكون مقصودا، فالأشياء التي لا يقصد علمها عادة ليست مثلا متناولة بالنسبة لنا نحن، كتركيب السماء مثلا هل بس جسم بسيط أو مركب أو غير، هذا ليس علما لا يسمى، وأيضا فقده لا يسمى جهلا لأنه ليس من العلوم التي تقصد بالنسبة لنا نحن. والجهل ينقسم إلى قسمين، إلى جهل بسيط وجهل مركب. نعم. لا هو لم يحكم بهذه المسألة، قال إن زيادة الإيمان ونقصه تنبني على الخلاف في مسألة اليقين هل هو متفاوت أم لا، ولكن قلنا إنه لا يقصد بالإيمان الجانب العملي، لأن الجانب العملي من الإيمان لا خلاف في أنه يزيد وينقص، وإنما يقصد الإيمان اللغوي الذي هو التصديق، هل التصديق هل يمكن أن يكون بعض الناس أقوى يقينا بالله بوجود الله من بعض الناس، مع أن كليهما مثلا شخصان كلاهما مؤمن لكن أحدهما أكثر يقينا بالله من الثاني، هذا الذي يقصده، لا أن أحدهما مثلا أكثر إيمان من جهة كثرة أعماله الصالحة، هذا لا خلاف، يمكن أن يكون أحدهما أكثر إيمانا من جهة كثرة أعماله الصالحة، هذا لا خلاف، وإنما الخلاف بين المتكلمين الأصوليين يمكن أن يكون أحدهما أيقن من الآخر مفهوم، هذا هو وجه الخلاف. الجهل ينقسم إلى قسمين، إلى جهل بسيط وجهل مركب. جهل بسيط هو أن تكون جاهلا بشيء ولكن تعلم أنك لا تعرف، مثلا إذا سألت شخصا ما قلت له من هي أول امرأة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت بعدها، هذا سؤال، فإن قال لك مثلا هي عائشة هل يكون الجهل بسيطا أو مركب؟ مركب مركب. متى يكون جهله
بسيطا إذا قال إذا قال لا أدري. إذا قال لا أدري يكون جهله بسيطا. فإن قال لك هي عائشة مثلا أو أم سلمة أو حفصة، لا نحن نتكلم عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت أول امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نعم سودة، هي زينب ولكن ليست أم المساكن. زينب أم المساكن هي زينب بنت خزيمة، وهذه توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هي زينب بنت جحش بن خزيمة بن رعب، توفيت عام فتح مصر. متى فتحت مصر؟ لكن في أي سنة؟ جهل بسيطة ومركبة وعلم يعني. لا بعد مرة هذا ليس مركب، هذا علم ولكن ليس هو إجابة، ليس إجابة على نفس السؤال يعني. السنة التي فتحت فيها مصر، إذا قلت مثلا هي سنة 23 يكون هذا جهل مركب مثلا. فإذا قلت لا أدري يكون بسيط. مصر فتحت سنة 20 للهجرة، نعم 20 للهجرة، نعم مصر فتحت سنة 20 للهجرة، نعم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في سنة 20 للهجرة. إذن هذا واضح. إذا أتاك بمعلومة خاطئة فجهله حينئذ مركب، فإذا قال لا أدري فجهله حينئذ بسيط، وإن أجابك فهو عالم يعني يعرف المسألة التي سأل عنها. إذا الجهل كما كان قسم إلى جهل بسيط وجهل مركب كما كان. نعم كانت اسمها برة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. نعم ويقال هذا أيضا عن جويرية، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقال خرجت من عنده برة. برة طبعا اسم امرأة لا يقصد بها ما يعبر به الآن عن الخارج، تقول خرجت برة. برة من أسماء النساء، وهي من البرور أي التقى. برة الرجل التقى، وبر في يمينه أطاع صدق، وبر والديه أطاع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل وهو الكلمة الحسنة، ولكنه لم يكن يتطير صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يغير الأسماء القبيحة. أما برة فلم يغيرها من جهة قبحها، فهي اسم جميل، ولكن من جهة خشية أن يقال خرجت من عند من عنده مثلا برة. ما هذا أيضا يقال، لكن هذا هو هذا كله يشكل عليه عندي ميمونة رضي الله تعالى. ميمونة معناها مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسمها، ويمكن أن يقال فيها نفس الشيء الذي يقال في غيرها. هو نعم لا العلم عند الله على كل حال، هو هذا يجري عليه كله يعني كل الاعتراضات يمكن أن نعترض عليه من هذا الشيء. إذن قالوا الجهل جاء بالمقصد بالمذهب المحمودي وانتفاء العلم بالمقصود. زوال ما علم يقول النسيان، النسيان هو زوال العلم، والسهو هو اكتنانه، والعلم في السهو له اكتنان أي هو استتاره لا زواله. المتكلمون عموما ومنهم الأصوليون يتصورون أن الإنسان له قوة حافظة
وله قوة مدركة تدرك بها الأشياء.
وأن الشيء إذا غاب عن قوتك الحافظة سيغيب لا محالة عن المدركة، فحينئذ هو منسي، فتحتاج إلى أن تأخذه من جديد. كمن حفظ نصا أو متنا أو قصيدة ثم لم يعد يحفظها، إذا ذكر بها لا يذكرها، إذا احتاج إلى إعادة حفظها من جديد هذا يسمى نسيان، لأنه غاب عن القوة الحافظة وعن المدركة. أحيانا تكون أنت تحفظ شيء ولكن الآن لا تدركه، غائب عن إدراكه، تحاول إدراكه، فهو موجود ولو نبهت إليه، لو قلت لك مثلا بداية البيت لأنشدت بقية الأبيات كلها، ولكن أنت الآن هو غائب عن إدراكك، فهذا لا يسمى نسيانا، يسمى سهو. فتحصل من هذا أن الإدراك إذا لم يقع أصلا، هذا يسمى جهل. فإذا وقع ثم غاب المدرك عن القوة الحافظة والمدركة فهو منسي. فإذا وقع إدراك الشيء وغاب عن القوة المدركة ولكنه لم يزل موجودا في الحافظة فهو أنت في سهو عنه، فأنت ساهٍ عنه. فإذا كان موجودا في القوة الحافظة والمدركة فإن كان صورة لا حكم معها فهو تصور، وإن كان حكما فهو تصديق، وهذا التصديق وإن كان جازما كان يقينا، واليقين إما أن يكون قابلا للتغير أو غير قابل للتغير، فالذي يقبل التغير يسمى اعتقادا والذي لا يقبل التغير يسمى علما. والاعتقاد ينقسم إلى قسمين، لا صحيح وفاسد. وإن كان هذا المدرك الموجود في الحافظة وفي القوة المدركة حكما غير مقطوع به فإنه أيضا ينقسم إلى ظن ووهم وشك على التفصيل السابق. إذن العلم له حالة غياب وحالة وجود. الغياب إما أن يكون لم يتقدم إدراك أصلا فهذا هو الجهل، أو تقدم إدراك وغاب وغيابه بعد الإدراك على قسمين نسيان وسهو. وإن حصل ولم يغب فهو إما تصور إدراك لشيء مفرد ويتناوله أيضا، وإما حكم، والحكم قسمناه إلى مقطوع به وغير مقطوع به، وقسمنا المقطوع به وغير المقطوع به وغير المقطوع به، كل ذلك قسمناه إلى أقسام. هو إذا كان هذا الخطأ الذي وقع له وقع بعجز من إدراكه، ولكن لو انتبه وتأمل فإن المحفوظ ما زال باقيا يكون من قبيل السهو، فلا فهو من قبيل النسيان. ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن. من الصلاحات المعروفة عند الأصوليين الحسن والقبح. فالحسن هو الذي أذن فيه الشارع واجبا كان أو مندوبا، ويدخل فيه المكروه أيضا لأنه نهي عنه نهيا غير جازم. ومن يدخل المكروه في القسم القبح هو ما نهى عنه الشارع. وهذه المسألة من المسائل التي علاقتها بعلم أصول الفقه ضعيفة، فهي أصلا من مسائل المتكلمين التي يدخلونها في أصول الفقه، وهي هل التحسين والتقبيح عقلياني أو شرعيا. فالمعروف أن المعتزلة يرون أن التحسين والتقبيح عقليا، وأن العقل يقضي يحكم، وأنه يمكن أن يكون هذا الشيء واجب عليك لا بالشرع ولكن بالعقل، ويمكن أن يكون حراما عليك لا بالشرع ولكن العقل يقتضي أنه حرام فهو حرام. وأما معظم المتكلمين من غير المعتزلة فيقولون إن الحسن والقبح لهما معنى عقلي ومعنى شرعي. فالمعنى العقلي للحسن والقبح هو كون هذا الشيء ملائم للطبع أو غير ملائم للطبع، كحسن الحلو، الحلو حسن لكن حسنه راجع إلى العقل لأنه ملائم للطبع، وقبح المر قبحه عقلي وهو راجع إلى عدم ملائمته للطبع. لكن التحسين والتقبيح لا يؤديان إلى الأحكام الشرعية، مناط الأحكام الشرعية هو الشرع، هو الشرع، وما أمر به الشارع فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح. والله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، والله سبحانه وتعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما أحله الله تعالى وأحله رسوله فهو طيب حسن، وما نهى الله تعالى عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو قبيح. القبيح والمستهجن معناهما واحد، لا فرق بينهم. لكن مسألة التقبيح والتحسين كما قلنا راجعة إلى خلاف عقدي لا علاقة له بعلم أصول الفقه. وهنا ينبغي أن يعلم أن علم الأصول نشأ في فترة فيها خلاف شديد بين بعض المدارس، مدارس كلامية في تاريخ الأمة الإسلامية، فهذا العلم أساسا الذي نضج فيه وانتصر فيه هو مدرسة المتكلمين من الأشاعرة، لأنه كانت هناك مدرستان، مدرسة الحنفية الفقهية والمدرسة مدرسة المتكلمين. هؤلاء المتكلمون من الأشاعرة كانوا في الغالب عندهم مشادات ونقاشات ومناظرات مع المعتزلة، لأن سطوة المعتزلة يومئذ كانت أيضا قوية جدا، فلذلك تأثرت صنعتهم بنقاشهم وخلافهم مع المعتزلة، فكانوا يدخلون بعض الأشياء التي لا علاقة لها بأصول الفقه أو علاقتها بأصول الفقه ضعيفة. هذا الآن خلاف لا ينبني عليه شيء، لأنه لا أحد الآن من المعتزلة لم تعد موجودة، لا أحد الآن من المسلمين يقول إن العقل قد يوجب أو يحرم، هذا خلاف كان مع فرقة معينة في تاريخ معين وقد انقضت تلك الفرقة وانقضى معها القول. وهذا يقتضي أن علم أصول الفقه يحتاج إلى غربلة وهي لم تقع بعد، بحيث تحذف منه كثير من المسائل التي لا علاقة لها بأصول الفقه، لأن علم أصول الفقه في الحقيقة علاقته بالعقيدة ضعيفة. هو الأصل أنه لا علاقة له بالعقيدة، الأصل أنه يبحث في الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها، وتعارض هذه الأدلة إذا تعارضت كيف يحكم، وأحوال المجتهد والمفتي والمستفتي والمقلد، هذه المباحث الأصل أنها لا علاقة لها بالعقيدة. ولكن بما أن هؤلاء الذين وضعوا هذه المنهجية انتصرت مدرستهم في النهاية كانوا على خلافات عقدية قوية مع فئات أخرى، فإنهم أدخلوا في علمهم أشياء ليست من صميم علم أصول الفقه الذي يبحث في الأدلة الإجمالية وفي طرقها وفي حال المفتي والمستفتي. نعم. قال هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض والسفر؟ يعني أنه إذا انعقد السبب الوجوب في مسألة معينة وحال مانع دون الوجوب، فهل توصف تلك المسألة بأنها واجبة أو لا توصف؟ مثال ذلك، أعلنت الدولة أنه ثبت أن غدا أول أيام الشهر رمضان، وقد قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن وجد سبب انعقاد الوجوب وهو ثبوت رؤية هلال رمضان. فإحدى النساء كانت عندها دورة شهرية مستمرة، إذا هي حائط سبب الوجوب وجد وهو رؤية هلال رمضان، لكن الصوم منع منه منع وهو جريان دم المحيط الذي يحرم على المرأة الصيام ويفسده عليها إن فعلت. طيب هل نقول إن الصوم واجب عليها أو غير واجب؟ وكذا أيضا إذا انعقد السبب الوجوب على الشخص، مثلا سبب وجوب الصوم على شخص وهو مسافر أو مريض، فهل نقول يجب عليه الصيام أو لا يجب؟ من يقول يجب عليه الصيام استدل لذلك بأنه يجب عليه القضاء. مثلا يمكن أن نقول إنه باتفاق أهل العلم لا تجب الصلاة على الحائض لأنها لا تؤمر بقضائها، لكن هي تؤمر بقضاء الصوم، فهل الصوم كان واجب ولكن منع مانع منه، أم أن انعقاد السبب الوجوب وحده لا يكفي في الوجوب إلا إذا وجد الشرط الذي هو انتفاء المرض والسفر؟ هذه مسألة مختلفة فيها بين الأصوليين، الخلاف فيها الحقيقة لا ينبني عليه كثير، تنبني عليه مسألة واحدة وهي نية الأداء أو القضاء. إذا أرادت الحائض أن تصوم بعد أن انقضت، لأن انقضى رمضان وانقضت عنها الدورة الشهرية، هل تنوي أداء العبادة أو تنوي قضاءها؟ الشيخ هنا ذهب إلى تفصيل رجحه ابن رشد من المالكية، وهو أن الحائض لا يجب عليه الصوم لأنه لا يصح منها، وأن المسافر والمريض يجب عليهما الصوم لأنه يصح منهما. وذهب كثير من الأصوليين لأنه لا يجب، ولكن سيأتي للشيخ ما يدل على أن هذا قسم من الواجب يسمى الواجب المخير. وهو كوجوب صلاة الظهر في أول الوقت، أنت إذا دخل عليك وقت صلاة الظهر وزالت الشمس عن كبد السماء هل تجب عليك الصلاة؟ تجب، لكن إذا لم تصلي أخرت الصلاة هل تأذن؟ أخرتها في الوقت لا تأذن. إذن ما هو تعريف الواجب؟ أمرا جازما وإذا فعله شخص يذاب فاعله ويعاقب تاركه. أنت تركت الصلاة في أول الوقت فلم تعاقب، إذن هي كانت واجبة. جيد صحيح، لكن أنا أعطيتك استشكالا أريد منك أن تحله. معروف أن الواجب يذاب فاعله ويعاقب تاركه، فالصلاة في أول الوقت واجبة. إذا لم يفعلها بأن صلى في أول الوقت صلى في آخر الوقت هل يعاقب؟ لا يعاقب، صحيح. إذن الواجب الموسع هو من قبيل الواجب المخير في أجزائه، يعني أنت مخير في أن تفعل هذا في أول الأمر هو واجب عليك، ولكن واجب مع التخيير في الوقت. فكذلك المسافر يجب عليه الصوم، ولكن هو مخير في أن يفعله الآن وأن يؤخره. والمريض الذي لا يشق عليه مثل لا يهلكه المرض يتحمل الصوم، يستطيع أن يصوم ولكنه يشق عليه مشقة زائدة على أصل التكليف، لأن مشقة التكليف غير معتبرة. هذه نعم، كل إنسان يشق عليه الصوم، لكن هذه المشقة غير معتبرة في الشرع. هي هذه الحكمة التي أمرك الشارع من أن تمتثل لأجله. إذا كانت هناك مشقة من المرض زائدة على أصل مشقة التكليف يباح الفطر ولكن لا يجب. فإذا كان المرض يؤدي إلى موت أو فساد عضو أو شديد أذى كان الفطر حينئذ واجبا لا جائزا. فهم؟ إذن فالإنسان المريض الذي يشق عليه المرض مشقة عادية ولكنها زائدة على أصل مشقة التكليف، إجهاد زائد على المشقة العادية التي تحصل له لو لم يكن مريضا مثلا أو لو لم يكن مسافر. لا العلة في السفر ليست هي المشقة، نحن نتكلم عن العلة هي السفر نفسه. نعم، نتكلم أساسا عن المريض لأن العلة في المريض هي المشقة، أما العلة في السفر ليست هي المشقة، لأن المشقة بالنسبة للمسافر غير منضبطة. رب سفر طويل غير شاق ورب سفر قصير شاق، فلا تضبط لا يضبط السفر بالمشقة وإنما يضبط بالسفر نفسه. لكن الحكمة هي أن السفر مضينة المشقة والأحكام المعللة بالمغانية لا تتخلف بتخلفها، فحتى ولو كان السفر غير شاق فإن السفر في أصله هو مضينة للمشقة، فعلق الحكم على السفر الذي هو مضينة للمشقة والأحكام المعللة بالمغانية لا تتخلف بتخلفها. لكن في المرض العلة بالمشقة، والناس طبعا مختلفون، يعني مثلا المالكية متشددون جدا في الصوم، مالكية متشددون في الصوم وتساهلون في التيمم. نعم، مالكية عندهم في التيمم كل ما يسمى مرضا يجوز الإنسان أن يتيمم، يعني أي مرض أي شيء يسمى مرض مطلق. لكن في الصوم لا بد من حصول شديد الأذى، شديد الأذى، لا تفطر إلا بشديد الأذى، إما بموت، خوف موت، أو بخوف ذوات عضو من الإنسان، أو بشديد الأذى. لا يمكن أن يفطر الإنسان. لا لا، على عكس الشافعي والأحناف. الشافعي والأحناف يجوز أن يفطر عندهم الإنسان بكل ما يسمى مرضا، يعني أنت صائم أي شيء يسمى مرض، حتى ولو بذرة نبتت في يدك تفطر. ولكنهم متشددون في التيمم على عكس. نعم، العلامة أحمد بن رحمه الله تعالى الشنقيطي في الكفاف يقول: أطلق من رأيت من أهل المذهب في المرض المبيح للتدرج، أنا ما وقفت عليه من أقوال المالكية، أطلقوا في المرض المبيح للتيمم، أنا قالوا كل ما يسمى مرضا يبيح التيمم، وحد ما يبيح فطر السائح بما يشق أو يضر الأصبحي. معناه الأصبحي الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى الإفطار بكل مرض، بل إنما يرى الإفطار بالمرض الشديد. وقال في التيمم: وإنما يجوز عند الحنفي والشافعي بمخوف التلف. أطلق من رأيت من أهل المذهب في المرض المبيح للتترب للتيمم، وإنما يجوز أي التيمم عند الحنفي والشافعي بمخوف التلف. أنه لا يجوز التيمم عند الأحناف ولا عند الشافعية إلا بخوف التلف، أي الموت أو ذوات عضو أو ضرر شديد جدا. ثم: وحد ما يبيح فطر السائح أي الصائم بما يشق أو يضر الأصبحي، أي لم يحده بكل مرض بل بالمرض الشاق. والشافعي والحنفي المرتضى حدا بكل ما يسمى مرضا. على الشافعي وأبو حنيفة يرون الإفطار بكل ما يسمى مرضا، أي شيء، حتى ولو نبتت بذرة في يده، هذه مشقة يمكن أن نتحملها، يجوز الفطر عند الشافعية وعند الأحناف. عند المالكية لا، لابد من المرض الشاق لكي يجوز لك أن تفطر في الصم. مفهوم؟ سبحان الله، يعني الفقهاء بعضهم يتشدد في باب يتساهل في باب آخر. نعم، قلنا إن جمهور الأصوليين يرون إن الصوم لا يجب على الحائض ولا يجب على المسافر ولا على المرض، وفصل ابن رشد. لكن نبهت أنا أيضا إلى أن من الأصوليين من رأى أن وهذا يمكن أن يشهد لابن رشد في تفصيله، أن الصوم ليس واجبا على الحائض على سبيل التأخير، يعني هي ليست مخيرة بين الفعل والترك، هي يجب عليه الترك، بخلاف المسافر مخير، فهو مخير بين الفعل والترك، فيمكن أن يقالها إن هذا من الواجب المخير فيه، كخصال الكفارة، خصال الكفارة من الواجب المخير فيه إذا كانت الكفارة على سبيل التأخير، ككفارة مثلا فدية النسك في الحج، فدية الحج، فدية من طعام، هذه الفدية هي على سبيل التأخير. وكذلك أيضا كفارة الصيام، كفارة اليمين يجتمع فيها ترتيب والتأخير. أولا فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير الرقبة، هذه الثلاثة على التأخير. ثم بعد ذلك من لم يجد فصيام 3 أيام. وقد ذكرنا سابقا أن الكفارات في هذه الدروس أن الكفارات في الشريعة الإسلامية 7 أقسام. منها ما هو على الترتيب، منها ما هو على التخير، ومنها ما اجتمع فيه الترتيب والتخير. قد جمع الجهوري رحمه الله تعالى بقوله: خير بصوم وبصيد وأذى وقل لكل خصلة يا حبذا ورتب الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمع. خير بصوم وبصيد وأذى, معناه كفارة الصوم وكفارة الصيد في الحج, صيد صيد المحرم وكفارة الأذى, هذه على التخير. وهذا بالنسبة للصوم رعى فيه مشهور مذهب مالك, وإلا فإن جمهور أهل العلم على أن كفارة الصوم على الترتيب لا على التخير. جمهور أهل العلم أخذوا بظاهر حديث الأعرابي من أنه يجب على الصائم إذا أفطر متعمدا بما يلزم ما تلزمه الكفارة أن يعتق رقبة, فإن عجز عن ذلك أطعم 60 مسكينا, لا فإن عجز عن ذلك صام شهرين متتابعين, فإن عجز عن ذلك أطعم 60 مسكينا. هذا الترتيب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ورتبه بقوله فهل تستطيع فهل تستطيع فهل تستطيع, فدل هذا على الترتيب. وأخذ المالكية أيضا بظاهر حديث أخرجه مسلم أخرجه مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في نهار رمضان من غير عذر أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا أو. معلومنا أن أو تقتضي التخير للترتيب. خير بصوم وبصيد وأذى, فدية الأذى بالحج فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفدية كذلك أيضا وما قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم أحكم به وعدمكم, يعني فدية صيد المحرم جزاء صيد المحرم هذا على التخير لا خلاف بهذا. الترتيب هو في الظهار, كفارة الظهار على الترتيب وكفارة القتل على الترتيب وكفارة التمتع أيضا على التمتع على الترتيب كذلك. تسميتها كفارة في الحال هي خلاف بين أهل العلم, من أما يسميها من يعبر بأنها دم شكر, لأن الدماء في الشريعة تنقسم إلى قسمين, إلى دماء الشكر ودماء جبر. دماء الشكر كالعقيقة والوليمة والأضحية, هذه الدماء تسمى دماء شكر. ودماء جبر وهي التي تكون يكون فيها جبر لنقص كالدماء التي تكون في الكفارات. المهم أن التمتع لما تمتع بالعمرة إلى الحج فاستيسر من الهدي, معناها إلزمه الهدي أولا, فإن عجز عن فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت تلك 10 كاملة, فهذا على الترتيب قضاء. الكفارة السابعة اجتمع فيها الترتيب والتخير وهي كفارة اليمين. قال وهو في وجوب قصد للأداء, يعني أن الخلاف في وجوب الصوم على الحائض وفي وجوبه مثلا على المسافر والمريض ينبني عليه وجوب قصد الأداء إذا أراد أن يصوم, إذا أرادت الحائض أن تصوم وأراد المسافر أن يصوم بعد أن فرغ من السفر, أو أراد المريض بعد نقاهة أن يصوم, فهل يجب عليه قصد الأداء أم قصد القضاء؟ هذا مبني على الخلاف سابقا. معناه قال وجوبه في غير الأول, معناه أن الذي رجحه ابن رشد من علماء المالكية, وإذا أطلق ابن رشد فيراد به الجد كبير, أن الأول الذي هو مسألة الحائض الذي هو أمر الحائض لا يجب فيه, أي الحائض لا يجب عليها الصوم, ودليل ذلك أنه لا يصح منها, لو فعلته لا يصح منها, فهو واجب, أي فانعقاد سبب الوجوب موجب في غير الأول, وضعفه في الأول أي في الأمر الحائض واضح. فهم لا, إذا نقتصر على هذا القدر الآن إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.